ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، سافر أكثر إخواننا الذين كانوا يؤانسوننا في الدروس، منهم من سافر لزيارة أهله. أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءهم بأهليهم خيرا، وأن يجعل إجازتهم طيبة، وأن يعمروها بالخير، وأن يردهم إلينا سالمين. ومنهم من سافر ليكون حاجا مع الحجاج، أسأل الله عز وجل أن ييسر لهم الحج، وأن يجعل حجهم مبرورا، وأن يتقبل منهم. وكنا من بعدهم جالسين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب فيها، وأن يرزقنا الصبر على لأوائها والصبر على حرها وشدتها، وأن يرزقنا فضل المقام فيها. وإني بين يدي موضوعنا اليوم لأوصي نفسي وإخواني الذين لم يكتب الله لهم الحج بوصيتين عظيمتين. أما أولاهما فأوصي نفسي وإخواني بالنية الصادقة بالحج لو تيسر، بحيث أن الواحد منا يجعل في نفسه أنه لو زال المانع لكان مع الحجاج. وذلك أن من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن من نوى الخير منها صادقا ومنعه منه المانع أنه يكتب له أجر ما نواه. فمن نوى الحج صادقا ومنعه من الحج المانع وأنه لم يتيسر له، يرجى من الله أن يكتب له الحج، أن يكتب له أجر الحج وهو في بلده. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى الحج صادقا رجي أن يكون له أجر الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يعرف لله حق فهو يعرف لله فيه حقه ويتقي فيه ربه، ويصل به رحمه، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم في غزوة: إن في المدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كتب لهم مثل ما كتب لكم، حبسهم العذر. فهنيئا لعبد صالح نوى نية صالحة، وإن منعه من ذلك العمل العذر فإنه يكتب له أجر ما نواه. فكم من عبد مكث في بلده وكتب الله له أجر الحج وهو في بلده، لأنه نوى الحج صادقا ومنعه من الحج المانع. وأما الوصية الثانية: فأوصي نفسي وإخواني هذا العام بصيام غد الخميس الذي هو الثامن من ذي الحجة، وصيام يوم الجمعة الذي هو التاسع من ذي الحجة. أما يوم الجمعة فإني أوصي بصيامه لأنه يوافق يوم عرفة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، وسئل عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما صيام غد الخميس فأوصي به لأمور: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم الخميس، وأما الأمر الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يوم الخميس تعرض الأعمال فيه على الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله على ربه وهو صائم. فالخير للعبد أن يعرض عمله على الله وهو صائم. والأمر الثالث أنه من أيام عشر ذي الحجة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فكل عمل صالح تعمله في هذه الأيام هو خير لك وأبرك وأكثر ثوابا من عمله في غير هذه الأيام، فصيامك في هذه الأيام خير لك وأحب إلى الله وأكثر أجرا من صيامك النافلة في غير هذه الأيام. فكيف وهو يوم الخميس؟ لا شك أن صيامه يتأكد استحبابه. وأما الأمر الرابع فهو حتى تجمع صيام يوم الخميس مع صيام يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإذا صمت الخميس وقرنته بيوم عرفة كنت صمت مع يوم الجمعة يوما قبله، فامتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لو أنك أفردت يوم عرفة وهو يوم الجمعة بالصيام فإنك لا تدخل في النهي، لأنك لم تصم يوم الجمعة وإنما صمت يوم عرفة وقد وافق الجمعة، فلم يكن قصدك أن تصوم يوم الجمعة وإنما كان قصدك أن تصوم يوم عرفة، فليس في ذلك كراهة، لكن الأفضل والأكمل والأسلم أن تصوم يوم الخميس مع يوم الجمعة في هذا العام. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على هذه العبادة الشريفة العظيمة، بأن نكون غدا يوم الخميس صائمين ونكون يوم الجمعة صائمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع عملهم وأن يبارك لهم في أوقاتهم. وأما موضوع مجلسنا هذا اليوم فهو موضوع حبيب للمؤمنين، حبيب لأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا نتكلم في مجلسنا عن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نراه. وإن مما يحبه المؤمن أن يسمع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعرف كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتأسى به من يحج، وليتقرب العبد إلى ربه بمعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين بعد هجرته إلى المدينة لم يحج، وفي السنة 9 فرض الحج على المؤمنين، على الراجح من أقوال أهل العلم بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كان الحج قبل ذلك مستحبا ومشروعا، لكنه لم يصبح فرضا على المؤمنين إلا في السنة 9 في عام الوفود الذي نزلت فيه هذه الآية، وأذن في الناس في حج السنة 9 ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، وذلك أن المشركين كانوا يحجون قبل ذلك، وكان من قدم إلى مكة من غير أهل مكة إذا لم يجد ثيابا من مكة يتجرد من ثيابه التي قدم بها ويطوف عريانا. فأذن في الناس في حج السنة 9 في اليوم 10 في يوم الحج الأكبر ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. ثم في السنة 10 عندما استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أذن في الناس وأعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير فلم يبق أحد يقدر أن يأتي إلى المدينة راكبا أو ماشيا إلا قدم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس خطبة في مسجده في هذا المسجد، وعلمهم في تلك الخطبة المواقيت. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من شهر ذي القعدة، أو أربع بقين من شهر ذي القعدة، سائقا هديه معه، وخرج معه الصحابة، معهم النساء والولدان. بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا الظهر أربع ركعات حتى أتوا ذا الحليفة المسماها اليوم بآبار علي، فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم العصر والمغرب والعشاء، وبات فيها وصلى فيها الفجر. ثم وهو في ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي، أي اغتسلي لإحرامك، واستثفري بثوب وأحرمي. سبحان الله، انظر إلى حرص الصحابة والصحابيات على الحج وعلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة في شهرها التاسع تكاد أن تلد، ومع ذلك خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدت في ذي الحليفة. وأنت يا عبد الله، وإن فاتك شرف مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لك لك شرف مصاحبة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن حريصا يا عبد الله على أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمالك كلها. كن حريصا على أن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي غير ذلك من الأعمال. وتجرد صلى الله عليه وسلم لإهلاله، واغتسل وتطيب صلى الله عليه وسلم لإحرامه في رأسه ولحيته بأجود ما يجد من الطيب، طيبته الطيبة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لإحرامه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى، فلما استوت به قائمة أهل بنسكه عند المسجد قائلا صلى الله عليه وسلم لبيك عمرة في حجة. فحج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، والمؤمن مخير في حجه بين أن يحج مفردا فيقول لبيك اللهم حجا، وبين أن يحج قارنا فيقول لبيك الله عمرة في حجة، وإن شاء أن يحج متمتعا فيقول في الميقات لبيك اللهم عمرة. واختلف فقهاؤنا في الأفضل من هذه الأنساك، فذهب جماعة إلى أن الإفراد أفضل، وذهب جماعة إلى أن القران أفضل، وذهب جماعة إلى أن التمتع أفضل، ولكل دليله. وبدراسة المسألة والنظر في الأدلة، أفضل الأنساك مطلقا هو التمتع، فالأفضل للمسلم أن يحج متمتعا، لكن من كثر حجه فالأفضل أن يحج مرة مفردا، وأن يحج مرة قارنا، وأن يكون أكثر حجه متمتعا، وذلك ليصيب الأفضل عند جميع العلماء. أما من قل حجه فالأفضل له أن يحج متمتعا، ويجوز له أن يحج مفردا أو أن يحج قارنا. قال جابر رضي الله عنه: فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش. وهذا يدل على أن الحاج له أن يحج راكبا وله أن يحج ماشيا، والأفضل أن يحج راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، ولأنه الأيسر عليه. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يقول جابر رضي الله عنه: نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، ولب الناس والناس يزيدون: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فلم يزد رسول الله، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه. لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، أي لزم هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. وكان يزيد أحيانا: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يزيدون فيها، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فمن زاد في التلبية خيرا وحقا فإنه لا ينكر عليه. والأفضل أن يلزم المؤمن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل أغلب الصحابة بالحج وحده، وأهل بعضهم بحج وعمرة، وأهل بعضهم بعمرة. ثم لما أهل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته عند المسجد، سار النبي صلى الله عليه وسلم وسار معه الصحابة حتى استوت به الراحلة على البيداء، والبيداء هي المنطقة العالية فوق الميقات. تلك المنطقة العالية لما استقر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وسبح الله وكبر، ثم أهل مرة أخرى بحج وعمرة. فالسنة إذا فارق الحاج الميقات أن يحمد الله وأن يسبح الله وأن يكبر الله وأن يعيد إهلاله ويعيد ما أهل به. وأهلت أمنا عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كانت بسرف وهو قرب التنعيم، قرب مكة، حاضت. قالت رضي الله عنها: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أحضتي؟ قالت: قلت نعم. قال: احرم، غير أن لا تطوفي بالبيت. وكان الرجال من صحابة رسول الله يرفعون أصواتهم بالتلبية ويصرخون بها صراخا، حتى أنهم ما بلغوا الروحاء إلا وقد بحت أصواتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، حيث أمره جبريل عليه السلام أن يأمر أصحابه بذلك. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذا طوى بات حتى صلى الصبح، فاغتسل صلى الله عليه وسلم ودخل ومن معه مكة ضحى الرابع من ذي الحجة من أعلاها. سبحان الله، 9 أيام أو 8 أيام في الطريق إلى مكة وهم محرمون، صبروا على ذلك. وتجد أن بعض المسلمين يتبرم من الإحرام في أيام قليلة مع سهولة وصوله إلى مكة، فعلى المسلم أن يعلم أنه محرم لله وأنه في عبادة لله سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة من أعلى مكة، والحاج يقطع التلبية إذا رأى بيوت مكة أو دخل الحرم أو رأى الكعبة، ثم إن كان مفردا أو قارنا عاد للتلبية بعد طوافه وسعيه إن سعى بعد الطواف. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة البيت، فاستلم الركن أي الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه فرمل 3 من الحجر إلى الحجر، ومشى 4 يستلم الركن اليماني بيمينه ويقبل الحجر الأسود. الركن اليماني هو الركن الذي يكون قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه بيمينه، وما كان يقبل يمينه وما كان يشير إليه، وإنما كان يستلمه بيمينه. فإذا أتى الحجر الأسود فإنه يقبله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر له استلمه بيمينه وقبل يمينه صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر له وكان معه شيء في يده وهو المحجن كالعصا فإنه يمده ويستلم به الحجر الأسود ويقبل الرأس الذي استلم به الحجر الأسود. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر لمن يطوف أن يفعل شيئا من ذلك فإنه يستقبل الحجر الأسود ويرفع يمينه ويكبر، يشير بيمينه ويكبر ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من طوافه نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت وقرأ في الركعتين: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم ذهب إلى زمزم فشرب منه صلى الله عليه وسلم وصب على رأسه، ثم رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه بيمينه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولم يرد في جميع الروايات أنه أكملها، فهل المراد أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذا، أو أنه صلى الله عليه وسلم قرأها كلها؟ الأمر محتمل. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى الكعبة فاستقبل القبلة، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه كما فعل في يوم فتح مكة، لأن العلماء أجمعوا على أن رفع اليدين على هيئة رفعهما للدعاء على الصفا والمروة من السنة. فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا طويلا، ثم قال ذلك مرة ثانية، ثم دعا طويلا، ثم قال ذلك مرة ثالثة، فدعا طويلا، ثم نزل إلى المروة ماشيا حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا حتى أن إن إزاره ليدور، حتى إذا صعد على المروة مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وقال: أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها عمرة متعة. فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. وكبر أمر الحل على الصحابة بعد أن كانوا قد أحرموا بالحج وشق ذلك عليهم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال: أبالله تعلموني أيها الناس قد أبالله تعلموني أيها الناس قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. وصدق صلى الله عليه وسلم: افعلوا ما أمرتكم به، فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فطابت نفوسهم وقالوا: سمعنا وأطعنا، ولبسوا لباسهم وتطيبوا وجامعوا نساءهم، وحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه، لأنه كان قد ساق الهدي. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت وتطيبت فأنكر ذلك عليها فقالت رضي الله عنها وأرضاها: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. قال: فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها بذلك. ماذا قلت يا علي حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي، فلا تحل وامكث، فلا تحل وامكث حراما. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. سبحان الله، ما أكرم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ساق 100 ناقة هديا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا بهذا ألا نستكثر شيئا ننفقه في سبيل الله. فوالله إن خير أموالنا ما أنفقناه في سبيل الله، إن أنفقنا في سبيل الله فزنا بأمرين عظيمين. أما الأول فهو أننا نقدم ذلك لنجد ذلك عند لقائنا لربنا سبحانه وتعالى، حيث نكون أفقر ما نكون إلى تلك الخيرات. وأما الأمر الثاني فهو أن الله عز وجل يعطينا خلفا في الدنيا، فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا بفعله هذا أن نكون كرماء فيما ننفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج من البطحاء، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم سابقا أنها قد حاضت، ولكنها الآن تبكي لما فاتها من الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، أي تدخل الحج على العمرة. وتوجهوا إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام ولا يخرج من حدود الحرم، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها ولم يشتغل بشيء، ولم يقم أمام الناس ملبيا ولا مكبرا، وإنما دخل القبة واشتغل بنفسه يذكر الله ويلبي، صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن بلال أذانا واحدا ثم أقام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين سرا، ثم أقام فصلى العصر ركعتين سرا ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إنما الخير خير الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة مفطرا، ولما شك الناس في صيامه لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأكل ولم يشرب أمام الناس لاجتهاده في الذكر والدعاء، شرب صلى الله عليه وسلم وهو على دابته، وأتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات ولم يصعد على الجبل، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا رافعا يديه يدعو صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده للناس: أيها الناس، السكينة السكينة. فالمشروع للناس في حجهم كله السكينة، وأن يسيروا بسكينة، وأن يرفق بعضهم ببعض، وأن لا يقتل بعضهم بعضا. كلما أتى صلى الله عليه وسلم حبلا من الحبال، أي مكانا مرتفعا من الرمال، أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، وكان صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعفة من النساء والصبيان، بالدفع من مزدلفة بليل، وأوصى بعضهم شفقة عليهم لا تحديدا لهم ألا يرموا حتى تطلع الشمس، فدفع الضعفة بليل، فمنهم من وافق أذان الفجر عند العقبة فرمى ثم عاد إلى رحله وصلى، ومنهم من رمى بعد ذلك، ومنهم من رمى عند طلوع الشمس. وركب النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل ووحد، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنه، ولقط له الحصى، لقطت له سبع حصيات من الطريق حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة الكبرى، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، كل حصاة منها مثل حصى الخذف، أي أنها أكبر من الحمص قليلا وأصغر من البندق، والحمص هو الذي نسميها اليوم بالبليلة، هي أكبر من حبة البليلة القائمة قليلا وأصغر من حبة البندق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بها وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. رمى صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي، فلما فرغ من الرمي قطع التلبية، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما بقي وأشركه في هديه، وقال صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وأمر الحلاق أن يبدأ باليمين، وطيبته عائشة رضي الله عنها لحله قبل أن يطوف بالبيت. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت وطاف بالبيت سبعا، وصلى ركعتين، ولم يسعى صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارنا وقد سعى بعد طواف القدوم، وأما المتمتعون فإنهم قد سعوا بعد طوافهم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الظهر. الله أكبر، انظروا إلى هذه البركة العظيمة في الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، ثم نحر 63 بدنة، ونحر علي رضي الله عنه ما بقي من 100، ثم سلخت جلودها، ثم أخذ من كل بدنة قطعة فوضعت في قدر فطبخت حتى استوت، فشرب صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل من لحمها، وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، وركب ناقته وذهب إلى البيت الحرام، وطاف 7 أشواط، وصلى 2 ركعتين، كل ذلك قبل صلاة الظهر. والله يبارك في وقت من شاء، ومن أراد البركة فليطلبها من الله، وما استجلبت البركة في الوقت بمثل قراءة القرآن. إن أردت أن يبارك لك في وقتك فاعمر وقتك بقراءة القرآن، والله إن قراءة القرآن لتحل بها البركة في اليوم، حتى أن الواحد لينجز في يومه الذي يقرأ فيه القرآن ما لا ينجزه في أيام. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. أي أن سقاية الحجاج عمل شريف عظيم، لولا أن يغلب بنو عبد المطلب على السقاية لسقى معهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فمن الأعمال الصالحة للحاج أن يسقي الحجاج، فمن تيسر له أن يشتري ماء ويقدمه للحجاج فذلك شيء عظيم، بل من تيسر له أن يسهم في سقاية الحجاج ولم يكن حاجا فإن ذلك عمل شريف وعمل صالح، يرجى أن ينال به الإنسان أجرا عظيما. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى منى، فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر، فصلى بهم الظهر وجلس للناس، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: لا حرج لا حرج، حتى جاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر، فقال: لا حرج. ثم جاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: طفت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: طفت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الدماء والأموال، وعظم حرمتها في موقفين عظيمين، في يوم عرفة وفي يوم الحج الأكبر في يوم النحر. وإنك لتعجب من تساهل بعض المسلمين في أموال بعضهم، فتجد أن بعضهم يضى من أجل المال، وتجد أن بعضهم يتهاون في أخذ أموال بعضهم مع هذا التحريم العظيم. ألا فليتق الله المسلمون وليعظموا حرمة الدماء والأموال. وبات صلى الله عليه وسلم في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر في منى، لأنه كان متأخرا. والذي يظهر لي والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من منى ليلا ولا نهارا، وما ورد في بعض الروايات أنه كان يخرج ليلا إلى الكعبة، يظهر لي والله أعلم أنه ضعيف، وإن صححه بعض العلماء. وفي اليوم الحادي عشر عندما زالت الشمس رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات الثلاث، فبدأ بالصغرى ورماها بسبع حصيات، ثم تقدم حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة طويلة ودعا ورفع يديه، ثم رمى الوسطى، ثم أخذ ذات الشمال وقام مستقبل القبلة طويلا يدعو ويرفع يديه، ثم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ولم يقف عندها، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل في اليوم الثاني عشر، وهكذا فعل في اليوم الثالث عشر. وفي اليوم الثالث عشر بعد أن رمى جمرة العقبة خرج من منى وصلى الظهر والعصر خارجها، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب لأنه أيسر له وقد كان في طريقه، ولم يكن ذلك من شعائر الحج، وكان قد قال لعائشة رضي الله عنها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت وقالت: أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر. فدعا عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم التطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا. ولم يخرج صلى الله عليه وسلم معها، ولم يأتي بعمرة بعد حجه، لا عنه ولا عن غيره، مع حرصه صلى الله عليه وسلم على الخير. فالسنة للمسلم أن لا يأتي بعمرة بعد الحج إلا إذا كان قد أحرم بالعمرة قبل الحج فلم تتيسر له فأدخل عليها العمرة، فأدخل عليها الحج، فله أن يعتمر بعد الحج، لأنه كعائشة رضي الله عنها. وكذلك إذا كان لم يعتمر قبل ولم يعتمر مع حجه وإنما حج مفردا، فإنه يعتمر بعد الحج، لأن العمرة واجبة عليه وقد تمكن منها. وكذلك لو كان له أب أو أم أو قريب لم يعتمر عمرة الإسلام، وكان يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع إلى مكة مرة أخرى، فإن له أن يعتمر عنهم. أما ما عدا ذلك فإن السنة والمشروع في حق الحاج أن لا يأتي بعمرة بعد حجه. فها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن: فإني أنتظركما هاهنا. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرجنا فأهللت بالعمرة، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل، فقال: هل فرغتِ؟ قلت: نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، أي طاف للوداع، ثم خرج إلى المدينة، وكان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وحاضت أمنا صفية بنت حيي. بعدما أفاضت قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهكذا حج إمامنا ونبينا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وودع فيها أمته، وما مكث بعد هذا الحج أكثر من 90 يوما في المدينة إلا وقد مات صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا باتباع سنته وبلزوم سنته، وأن يجعلنا ممن يقتدي به في جميع أحواله. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الحجاج في حجهم، وأن ييسر لهم حجهم، وأن يتقبل منهم حجهم، وأن يتقبل منهم دعاءهم وشفاعتهم لإخوانهم، وأن يردهم إلى أهليهم مغفورا لهم، وأن يكرمنا جميعا برحمته وعفوه ومغفرته. هذا ما تيسر طرحه وبيانه، أسأل الله أن يجعل فيه خيرا وأن ينفع به قائله وسامعه. فيها أسئلة شيء؟ ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصل لكم هذا، يقول: بالنسبة للتحلل الثاني للمتمتع، هل لابد من السعي لكي يكون تحلل التحلل الثاني؟
التحلل الثاني يحصل بطواف الإفاضة بعد أن يكون قد تحلل التحلل الأول وفعل ما يحصل به التحلل الأول، أي أن يفعل كل ما يحصل به التحلل. طيب، عندنا المتمتع عليه سعي، طاف طواف الإفاضة ولم يسعى، هل يحصل له التحلل الكامل قبل أن يسعى؟ الجواب لا، فلا يحل له أن يأتي أهله حتى يسعى ويتم سعيه. نعم،
أحسن لكم هذا، يقول: بعض الناس كلما مر من أمام باب السلام يقف وقوف احترام ووقوف الصلاة متجها إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يسلم ومنهم يصلي، ما حكم فعلهم هذا؟
المسلمون يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم، وهذا الواجب عليهم. وبعض الناس يدعوه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أفعال ليست مشروعة، ومن ذلك ما سأل عنه السائل. فإنا نلاحظ أن بعض إخواننا كلما دخل المسجد النبوي من أي باب كان توجه إلى جهة القبر، ولربما وضع اليمنى على اليسرى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى جهة القبر، وبعضهم إذا جاء عند باب السلام توجه إلى جهة القبر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيها الأحبة غير مشروع. فإن المشروع لنا في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتينا قبره ووقفنا عند قبره أن نستقبل قبره صلى الله عليه وسلم، وأن نقف بأدب ليس كوقوفنا للصلاة، لا نقف كما نقف في الصلاة، وإنما نقف متأدبين ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم نقف عند قبره صلى الله عليه وسلم فالذي شرع لنا أن نسلم عليه من أي مكان من غير توجه إلى جهة القبر. فإذا دخلت المسجد شرع لك أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن تتجه إلى جهة القبر. فهذا ينبغي على المسلم أن يدركه. ومما نراه من إخواننا ولا سيما في أيام الحج أن بعض المسلمين إذا سمع الأذان فقال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله وضع إبهاميه هكذا وقبلهما ثم وضعهما على عينيه، ويرون في هذا حديثا مكذوبا موضوعا، وهذه بدعة منكرة لا يجوز للمسلم أن يفعلها. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه مهما حسنت نيته وطاب قلبه. نعم.
أحسن عليكم، هذا يقول بيتي داخل حدود الحرم المدني ويؤذيني الحمام فوق جدران البيت وعلى المكيفات، فهل يجوز لي أن أنفرها وماذا علي؟
الحرم حرم المدينة لا يجوز فيه الصيد، ولا يجوز تنفير الصيد منه، لكن يجوز قتل ما يؤذي إن كان أذاه لا يندفع إلا بقتله ولو كان من الصيد، يقتله ليدفع أذاه إن كان أذاه لا يندفع إلا بقتله، ويجوز تنفيره لدفع أذاه لا ليصاد. فإذا كان دفع أذاه لا يكون إلا بتنفيره فإنه ينفره ليدفع أذاه لا من أجل صيده. نعم.
أحسن عليكم، هذا يقول أن قدمه تؤلمه، هل له أن يدفع من مزدلفة مع الناس بعد نصف الليل ويبدأ بالطواف؟
حاج تؤلمه قدمه أو يشق عليه المشي، لأن بعض الناس تصيبه ما يسمى بالتسلخات ويشق عليه المشي، فهل له أن يدفع من مزدلفة بليل؟ نعم له ذلك، لأنه من الضعفة وهو في حاله هذا ضعيف، فلا حرج عليه في أن يدفع من مزدلفة بليل. نعم. ومن دفع من مزدلفة فله أن يطوف، له أن يذهب مباشرة إلى المسجد الحرام ليطوف، بل هناك لطيفة يقولها الفقهاء ويغفل عنها كثير من الناس، من كانت معه امرأة ويخشى أن يصيبها الحيض فالأفضل أن يبدأ بالطواف، يدفع من مزدلفة مباشرة إلى البيت الحرام ليسلم من الابتلاء بحيضها قبل أن تطوف. وله أن يذهب إلى منى، وإذا وصل منى فإن الراجح أنه يجوز له أن يرمي، وصل قبل الفجر أو مع الفجر أو بعد الفجر، قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس له أن يرمي. نعم.
يقول في سؤال الثاني، هل يجوز التحلل بعد طواف الإفاضة والهدي وقبل رمي جمرة العقبة؟
يقول هل يجوز التحلل الأول بعد طواف الإفاضة والهدي، الهدي لا مدخل له في التحلل، لأنه ليس كل حاج يهدي، والتحلل لكل الحجاج، وإنما الذي له مدخل في التحلل هو الرمي، رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، والسعي إن كان عليه سعي. يعني الطواف تابع السعي تابع للطواف. طيب، جمهور الفقهاء يقولون إن فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول، يعني إن رمى وطاف تحلل التحلل الأول، إن رمى وحلق تحلل التحلل الأول، إن طاف وحلق تحلل التحلل الأول. لكن الذي ينبغي أنه لا بد أن يرمي قبل أن يتحلل، يعني إذا رمى وطاف تحلل التحلل الأول، إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، لأن جميع الأحاديث الواردة في التحلل فيها الرمي، فيها الرمي، فينبغي للإنسان أن لا يتحلل قبل أن يرمي. وأما التحلل الكامل فإنه يحصل بفعل هذه الثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن صلاة الوتر ليلة مزدلفة.
لم يرد في حديث جابر، بل الذي ورد فيه أنه اضطجع حتى أصبح، ومن هنا اختلف العلماء، هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة؟ والذي يظهر لي والله أعلم أنه قد أوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع الوتر لا في حضر ولا في سفر، وجابر رضي الله عنه إنما أخبر عما علم وقد نام ولا يدري عما حصل، ولا سيما أنه قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون الليلة ليلة مزدلفة، ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون الليل ليلة مزدلفة. فالوتر مشروع للحاج في ليلة مزدلفة. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: أعيش مع والدتي وزوجتي وأولادي في بيت واحد، ونفقة البيت علي، اشترت أمي أضحية لهذه السنة، هل تجزي أضحية أمي عني وعن أهل بيتي؟
الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته الذين يجتمعون معه في النفقة، ولو كان الأبناء متزوجين، يعني لو كان عند الرجل ثلاثة أبناء منهم اثنان متزوجان، ولكن الحال واحدة، أكلهم واحد، يأكلون من قدر واحدة، فإنه تجزي عنهم أضحية واحدة، تجزي عنهم أضحية واحدة، ولو ضحى كل واحد منهم لكان حسنا. لكن في هذا السؤال أن الذي اشترت الأضحية الأم، فإن كانت اشترت الأضحية لنفسها فإن أضحيتها تكون عنها، وإن كانت اشترت الأضحية لزوجها ووهبت الأضحية لزوجها وأعطت هذه الشاة لزوجها فقبلها زوجها وذبحها زوجها فإنها تجزئ عن الجميع، تجزئ عن الجميع. وهنا أنبه على شيء سنذكره غدا إن شاء الله في أحكام الأضاحي، وهو أن بعض الناس قد يشتركون في ثمن الأضحية الواحدة وهي شاة، فيأتي ثلاثة إخوة فيدفع هذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث ويشترون الأضحية لهم جميعا، هذا ما يصلح ولا تجزئ، طيب ماذا يفعلون؟ يجمعون النقود ويعطونها واحدا ليشتري هو الأضحية له وينويهم معه، فيكون الذابح واحدا، لأنه لا يشترك في الأضحية إذا كانت شاة. أما الإبل والبقر فسنتكلم عنها غدا إن شاء الله. نعم.
أحسن عليكم. يقول: امرأة أسلمت ولم يسلم زوجها، هل يجوز لها المكث معه؟
لا يجوز للمسلمة أن تمكن زوجها الكافر منها، فبمجرد إسلامها تحرم على زوجها الكافر. لكن إن أسلم وهي في العدة فإنها تكون زوجة له. إن أسلم وهي في العدة فإنها تكون زوجة له. إذن هي تحرم عليه بمجرد إسلامها، ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها. لكن إذا هداها الله فأسلم بعد يوم بعد يومين، أسلم وهي في مدة العدة، فإنها تكون زوجة له. غدا إن شاء الله عندنا درس عن فضل عرفة والأضحى. أسأل الله عز وجل أن يحييني وإياكم حياة طيبة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.